أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.
صب العذاب على من سب الأصحاب.
جمهور العلماء ذهب إلى أنه من سب الصحابة أو لعنهم يكون كافرا مرتد، وأجمع العلماء إجماع أن من اتهم الصحابة بالكفر أو بالنفاق أو طعن في عدالته أو في دينهم يكون كافرا مرتدا، مرق من ملة المسلمين وخرج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأن الذي يطعن في الصحابة يطعن في الدين كله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: أحمد بن محمد بن ثابت بن عثمان بن مسعود بن يزيد الخزاعي، أبو الحسن بن شوبوية المروزي رمز بإخراج أبي داود له، روى عن ابن عيينة وابن المبارك وأبي أسامة وغيرهم، وعنه أبو داود وابنه
عبد الله
وابن عبد الله بن
لا وابنه
وابنه وعبد الله بن أحمد
وابنه عبد الله بن أحمد. عندكم هكذا في جميع النسخ؟
أنا عندي وابنه
عبد الله بن أحمد. لا
نسخة الرسالة فيها وابنه عبد الله بن أحمد.
طيب نظرنا تهذيب الكمال، في تهذيب الكمال هنا؟ طيب
بنقول لهم كده ها
هو احمد بن طيب لا خلاص
اكمل طيب. وابو زرعه الدمشقي ويحيى بن معين وهو من اقرانه، وابو بكر ابن ابي خيثمه وغيرهم. قال النسائي ثقه، وقال البخاري ومطين وابن يونس وغيرهم مات سنه 300 و200. وقد روى البخاري في الوضوء والأضاحي والجهاد عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن مبارك فقال الدار قطني هو ابن شبوية يعني هذا، وقال الكلابازي وغيره هو ابن مربوي. قلت ووثقه محمد بن وضاح والعجلي وعبد الغني بن سعيد، وقال الإدريسي كان حافظا فاضلا ثبتا متقنا في الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات.
طيب أحمد هذا الذي بين أيديكم الآن، أحمد بن محمد بن ثابت بن عثمان، رمز بإخراج أبي داود له في سننه، وقد روى أحمد هذا عن سفيان بن عيينة وعن ابن مبارك وعن أبي أسامة، وقد ساق أن عرفتم وذكرنا من قبل ما ذكره الحافظ ابن حجر أن الحافظ لا يعتني في كتابه التهذيب بجمع والاستقصاء في ذكر مشايخ المترجم له أو تلاميذ المترجم له، لأن هذا أمر يتعذر على الجامع أن يستوفي جمع ذلك، فقد يجمع مثلا المشايخ ويظن أنه قد حصر وأتى على جميعهم ويكون الحال والواقع أنه ترك، كذلك مشايخ آخرين وكذلك التلاميذ. ولكن هناك فائدة في ذكر المشايخ والتلاميذ في معرفة مثلا هل هذا قد روى عن فلان أو لم يروي عنه، وأمر آخر مسألة رفع الجهالة فيما إذا كان قد روى عن واحد فقط فالاعتناء بالنظر في تلاميذه كم روى عنه ليخرج من جهالة العين إلى جهالة الحال، هذا فيه فائدة. ذكر أن هنا من الرواة عنه يحيى بن معين قال وهو من أقرانه، وقد سبق مرارا أن ذكر الحافظ لرواية القرين لا سيما إذا كان هذا القرين من الأئمة والعلماء الكبار والنقاد مثال ابن معين، هذا دليل على مكانة أحمد بن محمد بن ثابت، لأنك تعلم أن القرين قل ما يرضى القرين عن قرينه، وإن رضي القرين عن قرينه فقلما أن يبين ذلك الرضا بمدح أو بثناء أو بأخذ. فاليوم قد تجد أن التلميذ إن مكث فترة أو انتفع من شيخ فإنه يعني إذا بدأ يعني تنبت قرونه يبدأ ماذا يعني لا يرى فضلا أو لا يرى استفادة أو فائدة من ذلك الشيخ ويريد أن يذهب ويريد كذلك، بل قد يتعرض بسك الله من الأخ ده يعني مجرب يعني
أو مجرب
أنت جربته يعني
جربنا الشيء ولا جربنا نوع الشاي ولا العبس
نعم فأقول بارك الله فيكم كون أنه يأخذ عنه يحيى بن معين ويذكر ذلك المزي ويذكر ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله دليل على مكانة المترجم لهم ودليل على ورع التلميذ أو القرين حيث لم يمنعه كبره وبأوه أن يأخذ عن قرينه. قال النسائي ثقة، النسائي ما اسمه؟
أحمد بن شعيب.
أحمد بن شعيب
أبو عبد الرحمن،
أبو عبد الرحمن النسائي. نعم. من ماذا شيخ مصطفى هل تعرف له مؤلفات؟
السنن الكبرى للترمذي والسنن الصغرى،
يعني هو نقل عن
الترمذي النسائي المجتبى السنن الكبرى والمجتبى السنن الصغرى للنسائي
المجتبى والصغرى ولا الكبرى؟
الصغرى
والصغرى. ولماذا ألف كبرى وصغرى؟
نقح فيها أو كانت السنن الكبرى لم يتحرى فيها لم يتحرى فيها الصحيح على شرطه
لم يشترط واضح أن يخرج فيها الصحيح أو أن ينتقي فيها الأحاديث الصحيحة، فكان ماذا؟
فاجتبى منها.
قيل أن أمير الرملة قال كل ما فيها صحيح، قال لا، قال فميز لي، فصارع وبدر إلى تصنيف المجتبى، ولذلك الكبرى هي أكبر من ماذا؟ من كتاب السنن المجتبى، وكلاهما مطبوع، كلاهما مطبوع أحسن. قال النسائي ثقة، وقال البخاري ومطين وابن يونس وغيرهم مات سنة 230، وهذا طبعا ليس فيه توثيق أو تضعيف أو تشجيع، جزاك الله خير وإنما هو ذكر الوفاة. واضح؟ نعم. قال وذكر كذلك أن البخاري قد روى عن أحمد بن محمد ولكنه رواه بدون تمييز، فلم يتميز للنقاد هل قصد هنا بالرواية عن أحمد بن محمد المترجم عندنا ابن شبوية أو ابن المبارك أو ابن المبارك. الدارقطني رحمه الله قال وابن شبوية يعني هذا. وقال الكلباذي وغيره هو ابن مردوية. وأظن أن الدارقطني أقوى وأمكن في ذلك. إذن هذا يدل على أن البخاري رحمه الله تعالى قد أخرج له في الصحيح. قال الحافظ ابن حجر عند أن يقول قلت فهنا هنا جزاك الله خير من زيادة من؟ من زيادة الحافظ على تهذيب الكمال أو المزي. قال واتقوا محمد ابن وضاح. محمد ابن وضاح هذا أندلسي صاحب البدع القرطبي، وقد ذكر بأنه كان من الحفاظ ولكن كانت له أشياء يغلط فيها. ذكر هذا أيضا ابن الفرض الأندلسي، وكان ذكر أيضا بأنه كان لا علم عنده بالفقه ولا باللغة، ولكن كثيرا ما ينقل عنه المحدث يعني الحافظ هكذا في التهذيب. والعجلي يعني وثقه محمد بن وضاح، وثقه العجلي، ووثقه عبد الغني بن سعيد وهو الأزدي، وقال الإدريسي وهو محمد عبد الرحمن بن محمد الإدريسي، وكان حافظا أيضا. قال كان حافظا فاضلا ثبتا متقنا في الحديث. إذن الترجمة هذه التي بين أيديكم ترون فيها التوثيق الصريح من النقاد والأئمة، وليس فقط من المتساهلين، وإنما فيه توثيق النسائي، ورجل قد روى عنه الكبار وروى عن الكبار ولم يغمز بوهم أو بخطأ، فهو ثقة. هنا يحكم عليه بأنه ثقة. نعم.
نزيد يا شيخ رواية البخاري له. نزيد على رواية أبو داود رواية البخاري على كلام الدارقطني.
ما جزم بهذا الخطير الحافظ بن حجر؟
قال أحمد بن محمد بن جعفر الطرسوسي رمز بإخراج النسائي له. روى عن يحيى بن معين وعاصم بن النضر الأحول، روى عنه النسائي في الحج، وجاء عنه منسوبا في رواية أبي علي الأسيوطي. وقال ابن عساكر إنما هو محمد بن أحمد بن جعفر الوكيعي، فقد ذكره النسائي في جملة شيوخ. قلت وسماه مسلمة بن قاسم أحمد أيضا، ووثقه وهو وهم، ولم يذكر ابن يونس إلا محمد بن أحمد.
نعم، هذا أحمد بن محمد بن جعفر الطرسوسي روى عن يحيى وعاصم وغيرهما، وانفرد بالرواية عنه النسائي في سننه، وانفرد كذلك بتوثيقه، فروى عنه ووثقه هكذا، ولم وثقوش، روى عنه النسائي فقط، فقد ذكره النسائي في جملة شيوخه. قلت وسماه مسلم بن قاسم أحمد أيضا ووثقه وهو وهم، لم يذكر ابن يونس إلا محمد ابن أحمد. إيه قلت وسماه مسلم بن قاسم أحمد أيضا،
وهو معترض يا شيخ،
يعني هو سمى محمد بن أحمد أحمد. نعم،
الحافظ قال ابن عساكر فاعتراض على كل من ساروا عنه في الحج.
لا يا شيخ، هو على تسميته احمد بن محمد وابن عساكر هو انما هو محمد بن احمد، كان مختلف في الاسم.
وقال روى عنه النسائي في الحج، وجاء عنه منسوبا في روايه ابي يعلى الاسيوطي.
ابن عساكر اعتراض،
وقال ابن عساكر انما هو محمد بن احمد بن جعفر الوكيع، فقد ذكره النسائي في جمله شيوخه. قلت وسماه مسلمة بن قاسم أحمد وثقه وهم، ولم يذكر ابن يونس إلا محمد بن أحمد. يعني صحيح من حتى في رواية النسائي عنه كلام وليس فيه توثيق، ولذلك فهذا الرجل مجهول، هذا الرجل مجهول، وقد يخفف في أمره فيقال فيه مجهول حال. نعم ماذا قال الحافظ؟ لا هو وهم مسلم بن قاسم في توثيقه وفي كونه قد وثق أحمد هذا، فإن لم يكن في الترجمة إلا هذا، ونحن كما قلت نحن نتعامل مع الترجمة بناء على ما أورده الحافظ، وإلا فعند البحث إذا كنت تبحث في حديث بين يديك فلا تعتمد فقط على ما أورده حافظ التهذيب أو ما أورده المزي في تهذيب الكمال، فعليك كذلك أن ترجع إلى المصادر المعتبرة في ذلك فتبحث في ترجمة هذا الراوي. وكم وكم من التراجم يجد الإنسان زيادات مهمة وتتمات غالية في كتب العلماء الأخرى، يعني لو رجع إلى جرح سعد بن أبي حاتم، لو رجع إلى تاريخ بغداد، لو رجع إلى تاريخ دمشق بن عساكر، لو رجع إلى كتب السؤالات وغير ذلك، فإنه يجد زيادات قد تقلب حال الترجمة من توثيق إلى تضعيف أو من تضعيف إلى توثيق، أو كلمة معينة نقلها الحافظ ابن حجر قد تكون هذه الكلمة فيها تصحيف وقد يتغير المعنى برجوعك إلى الأصل أو المصدر الأصلي. نعم.
قال أحمد بن محمد بن
نعم ما شاء الله رجعت الإمام أحمد. كم بقي معنا في الوقت؟ كم لنا في الوقت أخذنا من بعد العشاء؟ دعوكم من التخمين، ما حدش كان ماسك ساعة. ها؟
ساعة
بس؟ خلاص نقرأ ترجمة الإمام أحمد. ها؟ توكلنا على الله.
قال أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني.
ابن أسد والله. نعم.
أبو عبد الله المروزي ثم البغدادي رمز بإخراج الستة له. خرجت به أمه من مرو وهي حامل. فولدته ببغداد وبها طلب العلم ثم قاف البلاد، فروى عن بشر بن المفضل وإسماعيل بن علية وسفيان بن عيينة وجليل بن عبد الحميد ويحيى بن سعيد القطان وأبي داود الطيالسي وعبد الله بن نمير وعبد الرزاق وعلي بن عياش الحمصي والشافعي وغندر ومعتمر بن سليمان وجماعة كثيرين. روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود والباقون مع البخاري أيضا بواسطة، وأسود بن عامر شاذان وابن مهدي والشافعي وأبو الوليد وعبد الرزاق ووكيع ويحيى بن آدم ويزيد بن هارون وهم من شيوخه وقتيبة وداود بن عمرو وخلف بن هشام وهم أكبر منه وأحمد بن أبي الحواري ويحيى بن معين وعلي بن المديني والحسين بن منصور وزياد بن أيوب ودحيم وأبو قدامة السرخسي ومحمد بن رافع ومحمد بن يحيى ابن أبي ثمينة وهؤلاء من أقرانه، وابناه عبد الله وصالح وتلامذته أبو بكر الأثرم وحرب الكرماني وبقي بن مخلد وحنبل بن إسحاق وشاهين بن السميدة والميموني وغيرهم، وآخر من حدث عنه أبو القاسم البغوي.
نعم أحسن. نحن الآن قبل قليل نتكلم عن أحمد الذي روى عنه قرينه بن معين، لكن أحمد هذا حكاية أخرى. هذا هو الإمام العلم شيخ الإسلام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، إمام أهل السنة والجماعة. هذا الرجل الذي جعله الله تعالى أولا منحة، وكان محنة يختبر به أهل البدع، فمن أحب أحمد فهو السني، ومن كره أحمد فهو متهم في دينه. فأحمد يروي عنه كما سمعت، أولا روى عن أئمة الحديث وعن كبار المحدثين سفيان بن عيينة وابن علية وبشر بن المفضل وجري، كل واحد من هؤلاء أمة بمفرده، والشافعي وعبد الرزاق وجماعة كثيرين. ترى رجعت لتهذيب الكمال ستجد صفحات فقط في مشايخ أحمد الذي روى ألف أو كان يحفظ ألف حديث. ولكن تنظر هنا فيما هو أعظم ممن يعني من قضية روايته عن من روى عن أحمد، روى عنه وطبعا طريقة الحافظ ابن حجر أنه يقدم أصحاب الصحاح، لا يلتزم مسألة السن في ذكر التلاميذ أو روى عن فلان، فقد روى عن البخاري ومسلم وأبو داود الصحاح والسنن لعظمة هذه الكتب. فكون يعني الرجل إذا أخرج له البخاري في صحيح فقد جاز القنطرة، هذا الذي يخرج له في صحيح البخاري في صحيح فقد جاز القنطرة. انظر أنت مثلا إذا وجدت عالما كبيرا يستشهد بكلمة من كلماتك أو ينقل جملة من تأليفك، هذا يعني منقبة. كان العلماء إذا يعني وجدوا أو أن البخاري انتقى من حديث ما أخرج من حديث صحيح، هذه أيضا منقبة. هذا رجل قد جاز القنطرة من الجانب الشرقي أو من الجنوب إلى الشمال، قال روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود والباقون. الباقون يعني بقية السنن، الترمذي واضح وهكذا بواسطة الترمذي نماجة وهكذا روى عن البخاري لكن بواسطة، وروى عنه ابن مهدي والشافعي. انظر أن يذكر مشايخ أحمد،
انظر تلاميذه
يذكر مشايخ أحمد مما روى عن أحمد.
قال
طيب أنا ماذا قلت مستدرك صبرا عليه. هو الآن مشايخ أحمد الذين رووا عن أحمد، مش أقران أحمد الذين رووا عن أحمد، مشايخه. فانظر لما ينزل الشيخ في الرواية فيروي عن تلميذه يرحمك الله، ففي ذلك مدح للطرفين، مدح للمروي عنه، مدح للراوي. مدح للمروي عنه في كثرة محفوظه وتثبته وتيقظه، بل في بعض الأحيان يكون الحديث عند الشيخ عاليا وينزل في الحديث لتثبت هذا التلميذ في شيخه لمعرفته بحديث شيخه أكثر من شيخه نفسه. بمعنى ماذا؟ يعني مثلا الآن روى مثلا قتيبة عن أحمد، قتيبة شيخ أحمد روى عن أحمد، وقتيبة يروى عن الشافعي مثلا، لكنه أراد رواية الشافعي من طريق أحمد لأن أحمد أعلم من الشافعي بحديثه، وهذا كان موجود. كان موجود حتى من بعض المشايخ يأخذون حديثهم من تلميذهم، كما وقع البخاري إسماعيل بن ويس عندما أخرج كتبه للبخاري، فانتقى له البخاري صحيح حديثه الذي حدث به بعد ذلك إسماعيل، لأنه هذه كتب أنا سمعتها بس لا أدري ما هو الصحيح ما هو غير الصحيح، ما هو الذي سمعته صحيحا وما. البخاري يعلم ما سمعه إسماعيل وتثبت فيه مما لم يسمعه هو. فينزل في بعض الأحيان الشيخ فيسمع الحديث من التلميذ عن شيوخ معينين لتثبت هذا التلميذ في هؤلاء الشيوخ، ودليل على ورع هؤلاء الشيوخ على ورعهم وإخلاصهم وسلامتهم من الكبر وهكذا. فروى عنه من شيوخه أسود بن عامر شاذان عبد الرحمن بن مهدي والشافعي، كل واحد من هؤلاء جبل من جبال الحفظ من الأئمة المتثبتين الحافظين، وأبو الوليد وهشام بن عبد الملك الطيالسي وعبد الرزاق. عبد الرزاق على إليه أحمد مرتين، ولما تقرأ في ذهب أحمد إلى عبد الرزاق ذهب يدق عليه الباب فنهره البقال وقال لا تفعل فإن ذلك يضر الشيخ، فهكذا تمسك الباب وتدق الباب قضية من السيف. قال ماذا أفعل؟ قال انتظروا حتى يأتي موعد الصلاة، ما أخرج لك في الصلاة خلاص، لأن تروح تدق الباب ولا يدري يكلم من، يكلم أحمد بن حنبل الذي يعني دخل المحنة كالذهب وخرج كالذهب الصاف. خرج بعد ذلك عبد الرزاق فذهب إلى أحمد فتكلم معه فسأل من أين أنت؟ قال أنا من بغداد سأل عبد أحمد قال أنا أحمد بن حنبل، فاحتفى به وأكرمه وأجلسه وسمع له الحديث، مع أن أحمد رحمه الله لقي عبد الرزاق في الحج وهو يطوف، فجاء يحيى بن معين وقال قم، قال إلى أين؟ قال إن عبد الرزاق بن همام الصنعاني يطوف، قال قد عقدت العزم على الذهاب إليه. معي يقول الرجل لو جنبنا هون تصيع غريب، الرجل بجوارنا يطوف أفضل من الذهاب إلى صنعاء، وصنعاء ما بينه وبينها صنعاء الفيافي والمهالك والمحن، الرجل بجوارنا، الرجل بجوارنا، ننتهز هذه الفرصة. قال أبدا، قد عقدت العزم على الذهاب إليه. سكت يحيى وذهب إليه أحمد ورحل إليه الرحلة الثانية، وها هو عبد الرزاق يروي عن أحمد بن حنبل. ووكيع، وكيع الذي أخذ عنه الكبار سفيان الثوري وأخذ عنه من الأئمة ويحيى بن آدم ويزيد بن هارون وهم شيوخ يروون عن أحمد. هذا دل يدل على منزلة ومكانة الإمام أحمد، أنه كان في منزلة عالية. ويا أخوان مش فقط أن عند أحمد ما ليس عند هؤلاء، هؤلاء في غنية أصلا وفي كفاية وعنده من الحديث الفائض، هم مش رايحين يأخذوا لأحمد بس غرائب لم يسمعوها، لا، لأن الرواية فقط عن أحمد في حد ذاتها شرف، في حد ذاته عند هؤلاء الكبار شرف أن يكون في محفوظهم وضمن شيوخهم أحمد بن حنبل. فبالله عليك انظر لما يكون الشيخ يعني يفتخر بأنه قد سمع من تلميذ فلان، فما قدر هذا التلميذ وما قيمة هذا التلميذ؟ هذا دليل على مكانة أحمد رحمه الله تعالى، وعلى أنه قد انتشر صيته وذهب علمه وتعرف الناس على علمه في ذلك الوقت الذي لم يكن هناك من الإمكانيات ويعني التقدم أو التقنية الحديثة الآن في الإذاعة وفي الأخبار والوسائل التلقي والمرئية والمسموعة والمشاهدة والمقروءة إلى غير ذلك، ومع ذلك انتشر خبر أحمد، ما يذهب مكان إلا ويقوم من ذهب إليه أحمد فيحتفي به ويقدمه في المجلس، ما من كان يقدم الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المجلس. قال هؤلاء شيوخ، وقتيبة وداود بن عمرو وخلف بن هشام وهم أكبر منه، يعني انظر في بعض الأحيان إذا أكثر التلميذ عن شيخه دلس التلميذ اسم الشيخ، لأنه يرى يعني أن أكثر عن هذا الشيخ، وإذا كبر هذا الشيخ وازداد سنه فأدرك الأحفاد الآباء فيه فصار يشارك هذا التلميذ الكبير الصغار، فيأنف التلميذ من الرواية عن هذا الشيخ، لأنه شيخ ورقة محروقة مثل ما يقولون اليوم، الصورة مشروخة للعيال بتروي عنه. فما الفائدة أن أقول حدثني فلان؟ وأنا أقول حدثني فلان الذي مات ولم يدركه الصغار، فماذا أغرب؟ أتيت بما لم يأتي به المعاصرون، لكن الشيخ هذا عمر وسمع الأطفال كذلك من هذا الشيخ، فأذهب أنا أحدث عن شيخ يشاركني في الرواية عنه الأطفال، فإذا بي يدلس من؟ يدلس الشيخ، وهو أكبر منه سنا أكثر منه علما، ولكن لهذا الكبر ولهذا المرض النفسي يجعله يفعل هذا. وانظر هؤلاء أكبر من أحمد، وبعدين تنبيه من الحافظ أو من المز وهم أكبر منه سنا، هذا لمقصد مش كلمة وخلاص بيكتبها، وهم أكبر منه يعني انتبه، هؤلاء مع كونهم أكبر منه في السن ومع ذلك رووا عن أحمد، هذا يدلك على مكانة أحمد وتقدم أحمد في أعين كل المعاصرين له. قال أحمد بن أبي الحواري ويحيى بن معين، دول أقرانه، رتب المشايخ وبعدين كبار السن وبعدين الأقران، ويحيى بن معين وعلي بن المديني والحسين بن منصور وزياد بن أيوب ودحيمة وقدم السرخسي ومحمد بن رافع ومحمد بن عبد، وهؤلاء من أقرانه. ثم روى عنه تلاميذه وهو يقدم أيضا في السياق يقدم من؟ الأبناء الملازمين والمتثبتين وهكذا. نعم.
قال ابن معين: ما رأيت خيرا من أحمد ما افتخر علينا بالعربية قط.
طيب احنا نمسك مثلا ايه ما يسر الله به كده جملة جميلة. ابن معين قرين أحمد والملازم له في رحلته، فانظر هنا في التقديم قد يكون مقصودا، لأن يعني أخبر من خبر أحمد وأعرف من أتيحت له المعرفة بأحمد يا ابن معين في حله وفي ترحاله وفي سفره ملازم له. إذن الرجل على خبرة معرفة بعدالته الظاهرة والباطنة، ومع ذلك يقول: ما رأيت خيرا من أحمد. سبحان الله، خيرا من أحمد وابن معين، كل دول اللي انت شايفهم وغيرهم كثير من التلاميذ والمشايخ ابن معين رآهم، يعني رأى الشافعي، وإن كان معين نقل عنه أنه طعن في الشافعي كما نقل ذلك ابن وضاح، لكن ضعف المعلم رحمه الله أن ابن معين قصد بذلك رجل شافعي كان في بلدهم، ولم يعني بذلك. لما سأل ابن وضاح ماذا تقول في الشافعي واستغرب، يعني أكيد ليس المسؤول عنه الشافعي الإمام، لأن مثل الشافعي يسأل عنه، وكان في بلده رجل أعمى أو يعني ابن رجل أعمى شافعي يقال له أيضا الشافعي، وكان كذابا فقال كذاب، ولم يعني بذلك الإمام يحيى بن معين. إذا رأى الشافعي ورأى عبد الرحمن بن مهدي ورأى أئمة السنة وأئمة الحديث، ومع ذلك يقول: ما رأيت خيرا من أحمد. ومش في حفظه فقط، لا، ده في أمانته وعدالته وزهده. ما افتخر علينا بالعربية قط. العربية ماذا؟ شيباني من أصول العرب. وهذه المسألة إلى يومنا بعض الناس يرون أنهم عرب والآخرون ولا عريت، يعني في بعض الدول مثلا لو قلت مثلا مصري على درجة ثالثة، واضح؟ لما كنا في اليمن القبائل، الناس ينقسمون إلى سادة وأشراف ثم قبائل ثم عبيد، عبيد عبيد معروف السود هؤلاء العبيد، واضح؟ والغريب، الغريب هذا إذا ذهب يعني مصر عراقي كذا يقول يعني هذا كان ليست له أصول، ليست له أصول. درجة ثانية ما بين القبائل ما بين العبيد، يعني فكش العبيد شوي، ويتكلمون. أنا في العمرة في هذا العام أخ من تشاد، فإذا بي يشكو لي قضية يعني أنه سافر إلى بعض دول الخليج وسافر كذلك إلى ليبيا، فإذا بهم يستحقرون، أو بعض الناس، لا شك من الناس هناك من أهل الفضل والخير لا يقع منهم ذلك أبدا، لكن شك هذه الشكوى على كل. فقال أنه في ليبيا وأصله عربي وبإسناد، عندهم ثبت لإسناد القبيلة عرب ويتكلم بالعربية. فالشاهد الليبي هذا يقول له ماذا؟ يقول له: من أين أنت؟ قال: من الشاد. قال: من الشاد؟ أنت يعني تتكلم بالعربية بطلاقة؟ قال: نعم أنا عربي. قال: نعم. قال: أنا عربي. قال: لو أنتم عربي إحنا ملائكة. لو أنتم عربي قل أنا ملائكة. يعني سبحان الله، ماذا يعني العرب ذريعة؟ خلاص ختم الله لهم بكذا، تمام. فانظر إذا كان هذا الأمر في زماننا، في زمان الوطنية الذي فيه لا فرق بين مسلم وكافر ونصران وهكذا، هذا الفكر الفاسد الذي يذاع وينشر ويحكم به اليوم بين المسلمين، فما بالك بزمان العربية، ما بالك بزمان القبلية وزمان الرجوع إلى الأصول وكذا، ودعاوى الجاهلية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة فإنها ممتنة. أحمد رحمه الله يسأل: أنت عربي؟ فكان لا يلتفت إلى السبيل، وكان يقول: نحن من قوم المساكين، نحن من قوم المساكين. نعم. وقال عالم:
قلت له يوما: يا أبا عبد الله، بلغني أنك من العرب. نعم. فقال: يا أبا النعمان، نحن قوم مساكين. نعم. وقال صالح: سمعت أبي يقول: ولدت في سنة 64 و100 في أولها في ربيع الأول. وقال عبد الله: سمعت أبي يقول: مات هشيم سنة 83 و100، وخرجت إلى الكوفة في تلك الأيام، ودخلت البصرة سنة 86. وقال أيضا سمعته يقول سمعت من علي بن هاشم ابن البريد سنة 79 و100 في أول سنة طلبت، وهي السنة التي مات فيها مالك.
طيب، يقول ولدت سنة 64 و100، ويقول سمعت من علي بن هشام بن بريد سنة 79 و100. هذا
15.
إذا ابتدأ بطلب الحديث، طلب الحديث مش طلب العلم، لعله ابتدأ بالرحلة في ذلك، وإلا فطلب العلم من حفظ كتاب الله ومن تعلم الموارد الفرائض ومن هكذا اللغة والعربية والكلام، هذا كان يدرسونهم في الصغر، لعله يقصد في أول سنة طلبت، أي خرج ورحل فيها. نعم.
وقال أيضا حججت سنة 87 وقد مات فضيل، ورأيت ابن وهب ولم أكتب عنه، قال وحججت 5 حين.
نعم. هذا في حد ذاته حفظ، يعني لو سألنا بعض الوقت متى انتهيت من الكلية يا شيخ، متى دخلت الثانوية، ومتى مثلا تزوجت، ممكن تكون حافظ التاريخ ده.
ها؟
أخص يعني. أيوة يعني أكيد، لأنه بنحفظ هذا، لأن لو نسيت بيبقى فيه مشكلة ولا. واضح. فكثير من هذه التواريخ أنا إنسان حقيقة، أنا لا أذكر أي شيء من هذه التواريخ، لكن سبحان الله شوف أحمد، ولدت سنة 64 و100، واضح في ربيع كذا، ومات شيء في سنة كذا، يعني هؤلاء القوم أتاهم الله حفظا عجيبا. قال ورأيت ابن وهب ولم أكتب عنه، اللي هو عبد الله بن وهب المصري، وتركه للكتابة سبقة لا يقال، لأن ممكن هذه الكلمة تأتي في ترجمة عبد الله بن وهب، لا يلزم من ترك أو الإمام الكتابة عن رجل الجرح لهذا الرجل، لأن ذلك قد يكون لكونه كان مشغولا أو لكونه كان كبيرا قد كبر سنه في ذلك الوقت أو اختلط فلم يكتب عنه، أو لكونه مثلا قد أخذ حديثه من النازل أو لأي سبب، لا يلزم من ذلك الجرح إلا إذا دل دليل على وجود الجرح. نعم.
وقال وحججت 5 حجج، منها 3 حجج راجلا، أنفقت في إحدى هذه الحجج 30 درهما. وقال إبراهيم بن شماس وكيع بن الجراح سمعت وكيع بن الجراح وحفص بن غياث يقولان ما قدم الكوفة مثل ذاك الفتى، يعنيان أحمد. وقال القطان،
طيب إيه يعني في هذا المدح؟ المدح رفيع. الكوفة دي دخلها كانت يعني هي منارة العلم في ذلك الوقت، كوفة البصرة دي منارات العلم، وقد يعني قصد تلك البلدة كثير من الأئمة والحفاظ ومن المحدثين، وفيها من هم كذلك، ومع ذلك يقول وكيع وهو وحفص ما قدم الكوفة مثل ذاك الفتى يعني أحمد، إذن هذا تقديم منهما لأحمد على كل من كان ومن دخل الكوفة من قبل. نعم.
وقال القطان ما قدم علي مثل أحمد، وقال فيه مرة حبر من أحبار هذه الأمة.
نعم، لو قيل كلمة دي مثلا رجل ليس في مكانة يحيى بن سعيد القطان، ما قدم علي مثل أحمد، ومن الذي قدم علي أصلا؟ هذه مش فيها مشكلة، لكن أن يقول هذه الكلمة القطان الذي يعني قد حط أمامه جاء كثير من المحدثين ومن الحفاظ، هذا دليل أيضا على مكانة أحمد. إذن الكلمة يؤخذ مضمونها من ناحية التعديل من المتكلم ومن قدر المتكلم، لما يقول القطان ما رأيت مثل أحمد وقد رأى أمة، بخلاف لو قال هذه رجل آخر لم يسمع ولم يرحل. واضح؟ نعم.
وقال أحمد بن سنان ما رأيت يزيد بن هارون لأحد أشد تعظيما منه لأحمد بن حنبل. وقال عبد الرزاق ما رأيت أفقه منه ولا أورع. وقال أبو عاصم ما جاءنا من
ثمة أحد غيره يسمع.
وقال أبو عاصم ما جاءنا من ثمة أحد غيره يحسن الفقه.
طيب عبد الرزاق فقيه وأبو عاصم كذلك، إذا ليس مدحا لأحمد فقط في الحديث وإنما كذلك في الفقه. نعم.
وقال يحيى بن آدم أحمد إمامنا. وقال الشافعي خرجت من بغداد وما خلفت بها أفقه ولا أذهد ولا أورع ولا أعلم من أحمد بن حنبل.
هذا تكفي، هذه تكفي لأحمد في الفقه والورع والديانة والعلم أن يمدح بمثل هذا المدح الرفيع من محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله الإمام العلم. نعم.
وقال عبد الله الخريبي كان أفضل أهل زمانه. وقال أبو الوليد
ما بالمصرين،
نعم. وقال أبو الوليد ما بالمصرين أحب إلي من أحمد ولا أرفع قدرا في نفسي منه. وقال العباس العنبري حجة. وقال ابن المديني ليس في أصحابنا أحفظ منه. وقال قتيبة أحمد إمام الدنيا. وقال أبو عبيد لست أعلم في الإسلام مثله. وقال يحيى بن معين لو جلسنا مجلسا للثناء عليهما ذكرنا فضائله بكمالها. وقال العجلي ثقة ثبت في الحديث، نزه النفس، فقيه في الحديث، متبع الآثار، صاحب سنة وخير. وقال أبو ثور أحمد شيخنا وإمامنا. وقال العباس بن الوليد ابن يزيد ابن مزيد قلت لأبي مسهر هل تعرف أحدا يحفظ على هذه الأمة أمر دينها قال لا إلا شاب في ناحية المشرق يعني أحمد. وقال بشر بن الحارث أدخل الكيرة فخرج ذهبا أحمر. وقال حجاج بن الشاعر ما رأت عيناي روحا في جسد أفضل من أحمد بن حنبل. وقال أحمد الدورقي من سمعتموه يذكر أحمد بسوء فاتهموه على الإسلام. وقال أبو زرعة الرازي كان أحمد يحفظ ألف ألف حديث فقيل له وما يدريك قال أخذت عليه الأبواب. وقال نوح بن حبيب
كل هذا طبعا مدح رفيع جدا وبعضه أعلى من بعض، وبعضه إن كان ليس في هذه الدرجة لكن يأخذ درجة المدح الرفيع من قائله. وكما كلمة أبي زرعة كان أحمد يحفظ ألف ألف حديث فلا شك أن هذا يقصد بها أيضا كثرة الطرق، فالمتون ليست بهذا العدد وبهذا الحجم، وإنما يعني كذلك المد الذي رواه أحمد وسمعه أحمد من عدة طرق ومن عدة أسانيد. قيل له ما يدريك قال أخذت عليه الأبواب، يعني ذكرت له الأبواب الفقهية فكان يذكر ويورد تحت الباب كذا كذا حديث، فلما ذكرت الأبواب علمت أنه يحفظ ألف ألف حديث.
وقال نوح بن حبيب رأيت أحمد في مسجد القيس سنة 98 مستندا إلى المنارة فجاءه أصحاب الحديث فجعل يعلمهم الفقه والحديث ويفتي الناس.
طيب سنة 98
أيوة.
بعد طلب العلم كان خروج للرحلة كان في 86 في بعد كم سنة؟ 86 كم؟ 12 هو خرج وعنده 15 سنة
أول سنة طلب 19
75 طلب وعنده 15 مع 12
27
سنة. إذن هذا كان في مسجد الخيف عنده 27 سنة. جاء أصحاب الحديث فجعل يعلمهم الفقه والحديث ويفتي الناس وكان عمره 27 سنة. نعم.
وقال عبد الله كان أبي يصلي في كل يوم وليلة 300 ركعة. وقال هلال بن العلاء
نعم هذا ثابت بهذا النقل عن عبد الله أنه نقل عن أبي أنه كان يصلي في كل يوم وليلة 300 ركعة. سبحان الله، يعني مع كونه كان يشغل الليل بذلك وقد حصل أو تحصل على هذا العلم وانتفع ونفع الله به الأمة هذا النفع العظيم. يعني كان فقط يعني 300 ركعة في الليل، ده كم كم؟ وأحمد لم يحدث عن نفسه أنه يصلي 300 ركعة، وإنما حدث عنه ابنه بعد وفاته أن أحمد رحمه الله كان يكره أن يطلع الناس على عمله، بل كان من أشد الناس ورعا، كان يكره أن يطأ الناس يعني أو يمشي ويسعى الناس خلفه، بل كان رحمه الله يكره أن يحدث من غير كتاب حتى لا يظن فيه الحفظ ويظن فيه كذا، كما ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. 300 ركعة يعني لو أراد الإنسان يقوم الليل، الناس كيف في السعودية 30 ركعة، والواحد كان يشيل رجله ويشيل رجله ويشيل إيده، مرة يجلس ومرة يقوم، هذا 300 ركعة. ولذلك أرد بهذا على من يقول أن يعني إذا تعارض العلم مع العبادة قدم العلم، لأن كذا هؤلاء القوم علموا وتعلموا وعلموا وبثوا، ولم يؤثر ذلك في عبادتهم، لم يؤثر ذلك في عبادتهم، بل كانت العبادة معينة لهم بفضل من الله عز وجل على تحصيل العلم وعلى النفع والانتفاع. نعم.
وقال هلال بن العلاء: من الله على هذه الأمة بأربعة في زمانهم: بالشافعي تفقه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأحمد ثبت في المحنة ولولا ذلك لكفر الناس، وبيحيى بن معين نفى الكذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأبي عبيد فسر الغريب.
طبعا هو يقول هذا في زمان، وإذا قال على هذه الأمة بأربعة في زمانه، وإلا فقد جاء من هو أعلى من ابن معين وجاء من هو أعلى من أبي عبيد، لكن ويقصد في زمانه، وهذا كان زمان خير أن يوجد فيه هؤلاء الأئمة، وبعدين زمان متلاحق يعني الشافعي لاحقه كالإمام مالك، واضح وهكذا. نعم.
قال عباس الدوري ومطين والفضل بن زياد وغيرهم: مات يوم الجمعة 12 خلت من ربيع الأول سنة 41 و200.
طيب 41 و200 ولد 64 و100، حسبوها كده كم؟
77
خلاها 76 جاب الكسر اللي منكم ده. هو حساب ولا المسألة فيها قولان؟ حساب ولا في قواعد مختلفة بالحساب؟ 77 تمام. إذا عاش رحمه الله 77 عاما، ما شاء الله، مليئة بالخير ومليئة بالفائدة وبالعلم وبنشر السنة. وكم من أناس قد عمروا عمرا أكبر من عمر أحمد، ولكن ما انتفعوا وما نفعوا. وعاش الإمام أحمد رحمه الله فنفع وانتفع. وكم من الناس الآخرين عاشوا أقل من هذا العمر أو أكثر من هذا العمر فضلوا وأضلوا، فنسأل الله السلام والعافية.
لكن قال: الفضل في ربيع الآخر. وكذلك قال عبد الله بن أحمد، وقيل
حزر.
نعم. وقيل حزر من صلى عليه فكانوا 800,000 رجل و60,000 امرأة، وقيل أكثر من ذلك. وقال عبد الله: كان أبي يقول: قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم الجنائم.
نعم، يقصد بذلك أن الله سبحانه وتعالى يفضح المبتدعة عند أن يقوم الناس بالصلاة عليهم، فلا تجد المبتدع يقوم الناس بالصلاة عليه، بل يتركه الناس والعلماء. أما أهل السنة فهكذا كما قال الإمام أحمد: بيننا وبينكم يوم الجنائز، فقد صلى عليه هذا العدد، وبالطبع قد يكون أكثر. وبعدين لا يقول إنسان: طيب يعني الشيخ فلان صلى عليه أكثر من هذا العدد، صلى عليه مليون. لا، أنت تنظر مسألة نسبة وتناسب، كم أصلا كان الناس في ذاك الزمان، واضح؟ والقرى المتباعدة قرية بين قرية أميال وعلى بعد كبير، ويعني أنت مثلا تنظر لعدد المصريين في الخمسينات في الستينات تذكروا مثلا 30 مليون 25 مليون كذا، انظر اليوم كم؟ 80 ويزيد عن 80 مليون. إذا الناس اليوم بازدياد، لكن لما تنظر المسألة مسألة نسبة هذا عدد كبير، وإلا العدد الذي صلى على شيخ الإسلام تيمية أكثر من هذا، لكن كان الناس قد زاد الناس. لكن هذا العدد الذي ذكره أنه 800,000 رجل 60,000 امرأة يجتمعوا للصلاة على أحمد، وهؤلاء أكيد جاءوا ناس من أماكن شاسعة وبعيدة، لا شك أنه عدد كبير، وهذا إن دل على شيء يدل على مكانة أحمد رحمه الله وشرصيته ومكانته في العالم. نعم.
قلت لم يسق المؤلف قصة المحنة وقد استوفاها ابن الجوزي في مناقبه في المجلد، وقبله شيخ الإسلام الهروي وترجمته في تاريخ بغداد مستوفاه.
العجيب يعني الحضر لماذا ينبه لم يسق المؤلف قصة المحنة، ولو ساق المزي ما ساق الحافظ هنا، واشترط أن هذا القصص الذي لا يتعلق يعني له صلة قريبة لباب الجرح والتعديل والمدح والثناء وهكذا لا حاجة لذكره، وإلا لو فرضنا أن المؤلف لم يسق قصة المحنة فقد علم أن الحافظ إن رأى شيئا له حاجة في ضمن الترجمة ولم يسق المزي فإنه يسوقه، فلماذا التنبيه على ذلك؟ لعله من باب فقط التنبيه، والتنبيه أن ابن الجوزي قد ذكر مجلدا في مناقب الإمام أحمد وكذلك غيره، وكذلك غيره، وهي قصة حقيقة ينبغي لطالب العلم بين كل فترة وفترة يقرأ هذه القصة في ثبات أحمد وفي قيامه بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وفي زهده وورعه وعدم ركون إلى الدنيا، لا شك أنه يستفيد من ذلك الإنسان فوائد كثيرة.
قال ابن أبي حاتم سئل أبي عنه فقال هو إمام وهو حجة. وقال النسائي الثقة المأمون أحد الأئمة. وقال ابن ماكولة كان أعلم الناس بمذاهب الصحابة والتابعين. وقال الخليلي كان أفقه أقرانه وأورعهم وأكفهم عن الكلام في المحدثين إلا في الاضطرار، وقد كان أمسك عن الرواية من وقت الامتحان فما كان يروي إلا لبنيه في بيته.
نعم، ولأنه منع من التحديث فأمسك عن الرواية، ويسوق البعض قصة لبقي بن مخلد عند أن جاء من الأندلس يريد أن يسمع من أحمد، فكان يتزيى بزي السؤال أو الشحاذين فيقف عند بابه فيحدثه أحمد بالحديث أو بالحديثين وهكذا. ويذكر في هذه القصة أنه ذهب إلى مجلس ابن معين لما سمع أن أحمد قد منع من التحديث، فوجد الناس يسألون ابن معين في الرجال، وفي ذلك دليل أنهم كانوا يعقدون المجالس كذلك في ذكر وفي أحوال الرواة، فإذا به ببقي يسأل أسألك قال سل، قال أسألك عن أحمد، قال ومثل أحمد أو ومثلي يسأل عن أحمد، أحمد الإمام. فالشاهد منع الإمام أحمد وامتنع عن التحديث، امتنع عن التحديث، وهذا من باب يعني حتى لا يلحق بنفسه أو يلحقه أذى إن خالف، لا سيما في زمان المحنة، ولكنه كان يروي لبنيه في بيته، وهذا من أجل أن يحافظ على السنة فلا يكون قد كتم علما يحتاج الناس إليه. نعم.
وقال ابن حبان في الثقات كان حافظا متقنا فقيها ملازما للورع الخفي مواظبا على العبادة الدائمة، أغاث الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه ثبت في المحنة وبذل نفسه لله حتى ضرب بالسياط للقتل، فعصمه الله تعالى عن الكفر وجعله علما يقتدى به ومن جاء يلجأ إليه.
ما شاء الله.
وقال سليمان بن حرب لرجل سأله عن مسألة فلعنها أحمد فإنه إمام. وقال محمد بن إبراهيم البوشنجي ما رأيت أجمع في كل شيء من أحمد ولا أعقل، وهو عندي أفضل وأفقه من الثوري.
وقال يعني ما رأيت أجمع في كل شيء من أحمد، في اللغة، في العقيدة، في التفسير، في الفقه، في الحديث، في الرجال، ما رأيت أجمع من أحمد. نعم.
وقال ابن سعد ثقة ثبت صدوق كثير الحديث. وقال أبو الحسن ابن الزاغوني كشف قبر أحمد حين دفن الشريف أبو جعفر ابن أبي موسى إلى جانبه، فوجد كفنه صحيحا لم يبلى وجمعه لم يتغير، وذلك بعد موته 230 سنة.
الله أكبر. هذه ثبت، هذه كرامة للإمام أحمد، وإذا لم يكن لأحمد كرامة فلمن يكون له الكرامة في حياته وبعد وفاته؟ الله المستعان. إلى هنا إن شاء الله. أحمد نحتاج تصوير.